بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا عليكم السلام ورحمة الله في الدرس السابق بأن هكذا يقع الكلام في خاتمة، نتكلم في تلك الخاتمة عن أمرين. الأمر الأول فيما إذا تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول، هذا فرقنا منه، وكنا الاستصحاب مقدم للورود. الآن المقام الثاني، وهو لو تعارض استصحابان فماذا نفعل؟ والجواب عن ذلك ان في ذلك صور. في ذلك يعني شنو مقصودي؟ في فعل تعارض الاستصحابين توجد صور. الصورة الأولى أن يتعارض استصحابان لا لأجل العلم الإجمالي بكذب أحدهما، بل لأجل ضيق القدرة عن امتثالهما. كما لو فرض أنه كان يجب علي سابقا إكرام زيد وإكرام عمرو، والآن أشك هل يجب إكرامهما أم لا؟
عليكم السلام.
فالاستصحاب هذا يقول لي هذا يجب إكرامه، يعني زيد، وذاك يجب إكرامه، يعني عمرو. فيثبت وجوب إكرامهما بواسطة الاستصحاب. ولكن لو فرض أن قدرتي ضاقت لم تسع إكرامهما معا، فلوسي قليلة يا أخي، أي تضيق يا أخي، لا يمكن إكرام هذا وإكرام ذاك. فإذا سوف يحصل معارضة بين الأصحاب. هذا يقول، هذا الأصحاب هذا يقول أصحاب إسلام زيد، وجوب إسلام زيد، يقول أكرم زيد، ذاك يقول لا أكرم عام. فكل منهما يقول يجب إكرام صاحبي، فيحصل تعارض. لكن هذا التعارض حصل بسبب ماذا؟ هل حصل بسبب العلم الإجمالي بكذب أحد؟ كلا كلا، أنا لا أعلم أن أحدهما كان، لعلهما معا صادقان، لكن قدرتي ضاقت. لو لم كانت قدرتي، لو كان بيتي واسع لكان يجب إكرامهم. فإذا تعارضها بين الاستصحابين حصل بسبب ضيق القدرة، لا انه حصل بسبب العلم الاجمالي. بانتفاء الحالة السابقة في احدهما، الحالة السابقة شنو هي؟ يعني وجوب الاكرام سابقا. في مثل هذه الصورة الاولى ما هو الموقف مع هذين الاستصحابين المتعارضين؟ نقول حال هذين الاستصحابين حال الواجبين المتزاحمين، مثل اذا قرر كان يوجد شخصان يسبحان في النهر وكل منهما اوشك على الغرق، وانا لا اتمكن من هذه معان، بل يمكنني انقاذ واحد فقط. وما يحصل تعارض بين المتزاحمين، يقدم الاهم، يحصل تعارض، لا يقول يحصل تزاحم بين هذين الواجبين فيقدم الاهم. فوردنا ايضا من هذا القبيل في مثالين، في مثال الاستصحابين، استصحاب الوزير استصحاب المطعم، يحصل تزاحم بينهما فيقدم الاهم. وهذه الصورة واضحة ولا نقيل فيها اكثر من هذا. واتركها يا اخي ليست مهمة، هي صورة نادرة، ما ادري الها مثال واقعي او ما الها شرعي. الصورة الثانية ان يحصل تعارض بين الاستصحابين بسبب العلم الاجمالي بكذب احدهما. وامثل لك بمثالين، بمثالين، وكل من المثالين يرمز الى شيء. المثال الاول، لو كان هناك سائل، لو كان هناك ماء طاهر في الزمان السابق، كان طاهر في الزمان السابق، والان اشك في بقاء طهار، والاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هو طاهر. فاذا كان عندي ثوب نجس حتما غسلته بهذا الماء الذي الان اشك طاهر ام لا، هذا الثوب او فاشك بسبب شكي في كون الماء طاهرا ام لا، سوف اشك في ان هذا الثوب هل طهر ام هو باق على النجاسة. الاستصحاب ماذا يقول؟ الثوب ماذا يقول؟ يقول الثوب نجس، لان سابقا كان نجس، والان اي بعد غسله بهذا الماء نشك في بقاء نجاسته، انا استصحب نجاسته. الاستصحاب الثوب يقول الثوب نجس، حينما الاستصحاب في الماء ماذا يقول؟ يقول الثوب طاهر، الثوب طاهر، الثوب. لماذا؟ لانه باستصحاب طهارة الماء. يثبت ان الماء طاهر وبالتالي يثبت الثوب طاهر، واذا الماء طاهر وما يثبت به ايضا يصير طاهرا. اذا سوف يتعارض هذان الاستصحابان. كيف يتعارضان؟ استصحاب الطهارة بالماء يقول الثوب طاهر، لان الماء طاهر فالثوب طاهر، بينما استصحاب نجاسة الثوب يقول الثوب باقي على النجاسة، فيحصل تعارض بينها بين الاستصحاب. وسبب هذا التعارض ماذا؟ ليس هو ضيق القدرة، وإنما سبب التعارض ما هو؟ هو العلم الإجمالي لكبد أحدهما. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا كان عندي إناءان طاهران ثم أصابت النجاسة أحدهما من دون تعيين، في مثل هذه الحالة سوف أشك هذا الإناء الأول طاهر أم ليس طاهر. الاستصحاب فيه ماذا يقول؟ هذا الحالة السابقة الطهارة ماذا يقول الاستصحاب؟ هو طاهر. وفي ذاك الإناء ماذا يقول الاستصحاب؟ أيضا هو طاهر. سيتعارض هذان الاستصحابان. بسبب لماذا يتعارضا؟ بسبب الحس الإجمالي انتفاء إما طهارة هذا الماء وإما طهارة هذا الماء الآخر. يعني بسبب العلم الإجمالي بانتفاء الحالة السابقة عن احدهما، وليس سبب التعارض هو ضيق القدرة. ولكن يا اخوان نجد فرقا بين المثال الاول وبين المثال الثاني. وما هو الفرق بينهما؟ في المثال الأول طهارة الماء موضوع وسبب الماء لطهارة الثوب، فلذلك نقول استصحاب طهارة الماء سببي، واستصحاب طهارة الثوب نجاسة الثوب مسببي. ليش؟ لأن طهارة الماء سبب كن علما لطهارة الثوب، وانا انما اشك في طهارة الثوب. لماذا؟ مسبب عن ماذا؟ مسبب مسبب عن ماذا؟
عن الشد في طهارة الماء. فهذا التمييز استصحاب سببي مسبب يحصل ذلك. احفظ هذا يا اخي، مهم هذا المصطلح. اذا كان من اول اقول احد الاستصحابين المتعارضين يجري في شيء يثبت الماء، يثبت طهارة الماء في شيء، ذلك الشيء موضوع للثاني، للموضوع في المستصحب الثاني. الموضوع في المستصحب الثاني شنو هو؟ نجاسة الثوب، فطهارة الماء سبب رفع نجاسة الثوب، موضوع لطهارة الثوب. فطهارة الماء سبب لطهارة الثوب، فهي سبب مسبب. أما في المثال الثاني، ليس الاستصحابان من قبيل السبب والمسبب. لماذا؟ لأن طهارة هذا الإناء الأول أو نجاسته لا ربط لها ولا تحذير لها بطهارة ونجاسة الإناء الثاني. طهارة الأول ليست موضوعا لطهارة الثاني، ونجاسة الأول ليست موضوعا أو سببا لطهارة الثاني. فسببية ومسببية في الكون ليست موجودة. فإذا نحن المهم يا إخوان يكون نتكلم عن الاستصحابين المتعارضين، بدي أحدهما سببي والآخر مسببي، ثم نتكلم بعد ذلك عن من؟ عن الاستصحابين المتعارضين اللذين ليس احدهما سببي والاخر مسببي. اما هلا راح نتكلم عن الاول. اما بالنسبه الى الاستصحابين اللذين احدهما سببي والاخر مسببي، المقدم من هو؟ والمرجح ما؟ أي من هذين الاستصحابين هو السببي؟ هذا هو المشهور. قالوا عند تعارض السببي والمسببي يقدم السببي ويطرح المسببي. لماذا؟ احنا هذا كثير ما سمعنا، كثير ما سمعنا السببي مقدم على المسببي، ولكن لم نقرأ النكتة في ذلك. العلة في الآن أريد بين العلة، هذا موردها. نقول إنما نقدم السببي لأنه لو قدمنا السببي يلزم طرحا. طبيعي انا لما اقول نقدم السببي يعني شنو مقصودي؟ يعني نقدم استصحاب طهارة الماء. طبيعي لما نقدم ونطرح استصحاب نجاعة الثوب، هذا مقصود. نطرح استصحاب نجاعة الثوب يعني ما نحكم باستصحاب نجاعة الثوب، لان الثوب ما نحكم به استصحاب الماء، يعني نحكم الماء طاهر ومن ثم غسل الثوب، الماء طاهر والثوب طاهر. ليش نقدم السببي؟ لانه لو قدمنا السببي يلزم طرح المسببي، يعني طرح استصحاب نجاسة الثوب، ولكن مع المبرر. طرح استصحاب نجاسة الثوب يكون مع المبرر. اما لو قدمنا استصحاب نجاسة الثوب فيلزم طرح استصحاب طهارة الماء
الى مبرر صحيح.
لماذا لو قدمنا الاستصحاب السببي يكون طرح المسبب مع المبرر؟
لانه لو قدمنا السببي يعني ماذا حكمنا؟
بطرارة الماء.
واذا حكمنا بطهارة الماء فالثوب حينئذ يكون قد غسل بالماء الطاهر، فيكون الثوب ماذا؟
طاهرا، لانه غسل بماء، لأنه غسل بماء
محكوم شرعا على ذلك الماء في الطهارة.
فحينئذ إذا حكمنا بطهارة الماء هذا معناه ماذا؟
إذا حكمنا بطهارة الثوب هذا معناه ماذا؟ طرحنا، هذا معناه طرحنا ماذا؟ طرحنا استصحاب نجاحة الثوب.
معناه طرحناه
لم نحكم بنجاحته. وهذا الطرح مع المبرر، ليس مع المبرر، لأن استصحاب طهارة الثوب ثبت لماذا؟
استصحاب طهارة الماء العفو
ثبت لماذا؟ أن الماء طاهر وان ثوبك غسل بالماء الطاهر.
فاذا غسل بالماء الطاهر
اذا الثوب سوف اتيقن بما شرعا، اتيقن بما
بطهارته. واذا يعني غسلت بالماء الطاهر فاتيقن بطهارته.
الشك في نجاسة الثوب أيضا حتى يجري استصحاب نجاسة الثوب. استصحاب نجاسة الثوب متى يجري؟ لو كان عندي شك في بقاء النجاسة، وأنا شكي الآن ارتفع بل أتيقن بأنه طاهر.
ليش؟
لأني حتما غسلت بماء حكم عليه شرعا ذلك الماء بأنه طاهر،
فلابد هذا الماء الثوب طاهر. فإذا أكرر من أول، في استصحابي لطهارة الماء
سوف أتيقن بأن الثوب طاهر لأني غسلته بالماء الطاهر.
وإذا تيقنت لأني غسلت بالماء الطاهر وتيقنت بالطهارة
استصحاب النجاسة لا يدري، صح يكون مع المبرر.
ليش؟
مع المبرر،
لأن موضوع استصحاب النجاسة نجاسة الثوب
يقين سابق وشك في بقاء النجاسة، والآن شكيت في الموضوع
فالعندي يقين بالطهارة.
وهذا بخلاف ما لو قدمت استصحاب نجاسة الثوب وأردت أن أحكم بأن الثوب نجس، فلا لازمه فرح استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. لماذا لازمه فرح استصحاب طهارة الماء؟ لأن استصحاب طهارة الماء يقول الثوب ماذا؟ الماء طاهر، ومن لوازم طهارة الماء ماذا؟ شرعا طهارة الثوب، فالثوب طاهر. هكذا يقول استصحاب طهارة الماء. فأنا إذا أردت أن أحكم بنجاسة الثوب
طبقا لاقتصادي نجاسة الثوب. معناه لم اعتري لاقتصادي طهارة الماء. انا طرحت وبلا مبرر وبلا مبرر لماذا طرحت اقتصاد طهارة الماء؟ استفاد واحد منكم يقول لي شيخنا كما قلت هناك اقول هنا. اقول لك قل هنا يلا قل لابد هكذا تقول. اذا استوجبنا نجاسه الثوب وطلبت نجاسه الثوب اذا سوف اتيقن بان الماء نجس فلا يجري استصحاب طهارة الماء. اقول كرر 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 يا اخي شو العبارة اطلعت مرة ثانية كرر. اذا استصحبت نجاسة الثوب فسوف اتيقن بان الماء نجس. اقول لماذا نجس اذا الثوب نجس الماء نجس؟ هذا لا نختلف هذا باطل لانه ليست عندنا آية او رواية تقول اذا تقطب على النجاسة فالماء اذا نجس. هذا ليس من اللوازم الشرعية ليس من اللوازم الشرعية لدفع نجاسة الثوب ان يكون الماء نجسا. من ذلك الطرق لازمة شرعية موجودة اذا كان الماء طاهرا فالثوب طاهر. لكن ما عندنا رواية تقول اذا كان الماء نجسا اذا كان الثوب نجسا فالماء نجس فراح يلزم من تقديم من الحكم لنجاسة الثوب يعني من استصحاب نجاسة الثوب فرح استصحاب طهارة الماء الى مبرر. الا على نحو الثور ليس الا على نحو الثور هاي ترى الشكلة ليست مهمة فكان الاخر شكل محصوبة ليس الا على نحو الثور لانه اذا اردنا ان نقدم استصحاب النجاسة في الثور لا وجه له الا ان يكون انه اذا اردت تقديم استصحاب النجاسة في الثوب واحكم بنجاسة في الثوب لا وجه للاخذ بهذا الاستصحاب الا كون مخصص لدليل استصحاب طهارة الماء. إذا أريد أن أقدم لا وجه للتقديم إلا كون مخصص لذلك وكون مخصص يلزم منه الثوب. ليش؟ يلزم منه الثوب لأن كون هذا الاستصحاب مخصص لذلك موقوف على اعتباري معنا واعتباره موقوف على كونه مخصصا لذلك. إذا كونه مخصص لذات متوقف على كونه مخصصا لذات فتقديم هذا عن استصحاب النجاسة في الثوب يلزم منه الثور إذ لا وجه لتقديمه إلا أن يكون مخصص لذات وكونه مخصص يلزم منه الثور. ليش يلزم منه الثور؟ لأن كون مخصص لذلك موقوف على اعتباره مع ذلك واعتباره مع ذلك موقوف على كون مخصص لذلك فيلزم الثور بالتالي. فالخلاصة إذا الاستصحاب الطبيعي هو مقدم اظهر في المطلب من الاول حتى اطبق العبارة. اذا تعارض استصحابا مرة يتعارضان من دون حيث الاجمال بكذب احدهما بل لمجرد ضيق القدرة كما قلت
كما قلت ايه كما قلت هذا في صورتي لوجوب اكرامي شخصين سابقا وشكتي بقاء الوجوب فاصدق بقاء الوجوب انا عضيت الكل عن اكرامينا انا قلنا سنبات تزاحم واحدين وقدموا الامان هاي الصورة الاولى صورة ثانية عن يتعارض لأجل علم الإجمالي إن مرة سببي ومسبب يكون الإصحاب يعني أحد المستصحبين يكون موضوعا وسببا مثل طهارة الماء يكون سبب وموضوع لطهارة جده ومرة لا يكون أحد ما هو الآخر مستصحب مثل الإناءين إذا سبب المسبب إن السببي مقدم وشيء تقديم أنه حاجب لأنه إذا صحبنا طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر وإذا الماء طاهر يعني الثوب إذا الماء طاهر يعني غسل بالماء الطاهر من آثار طهارة الثوب طهارة الماء طهارة الثوب يا أخي فيرتفع الشك في نجاسة الثوب يرتفع بعد سوف أتيقن لطهارة الثوب ولا عند استصحاب نجاسة الثوب يرفع موضوع عرف عن سلبي يرفع موضوع المسبب الشك المسبب يبقى اللي يكسب وهذا بخلاف تقديم الشك المسببي يرجع منه طرح السببي بلا مبرر ليش؟ لأجل أنه لو جرى المسببي وحكم الذي نجاسة الثوب هذا معنى طرحنا أن تصحى طهارة الماء لأن لو كنا نصحى طهارة الماء كان لازم نحكم بطهارة الثوب فطرحنا طهارة الماء من دون مبرر ليش من دون مبرر؟ ليس عندنا آية أو الله يقول إذا بقى الماء نجسا إذا حكمن الماء نجس إذا بقى الثوب نجسا حكمن الماء نجس حتى يقول راح نتيقن بنجاسة الماء حتى يقول حين أهل كذا تيقن بنجاسة الماء نريد بالصحاب طهارة الماء يعني تيقن بنجاسة هذا الكلام صعب الحين إذا تنفق العبارة وأما الثاني يعني تعالوا فتعالوا من الحمل هاي الصورة الأولى إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما الإجمالي ما هو إنما ضعف الكرة فقط استصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضارب بعد الفرق حدث التضارب في زمان الفرق يعني الآن من إذا استصحاب وجوب هذا وجوب هذا حدث بينهما تضارب يعني إغاقة الكفر عن إكرامهما فهو لكن من دون علم بأنه سابقا انتقى الوجوب الآخر سابقا لا لم ينتقى الوجوب ثابتا كل الوجوب الجامع فهو من باب تزاحم الواجبين فكنا نقدم الاهم وان كان هذه الصوره الثانيه اذن وان كان مع العلم بانتقاض الحاله السابقه في احدهما فتارة يكون المستصحب في احدهما من الاثار الشرعيه للمستصحب الاخر كما مثل دينا استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب فإن طهارة الماء فإن طهارة الثوب من آداب ومن أحكام طهارة الماء إذا كان الماء طاهر فهو طاهر إذا لم شيء وليس الحكم صحيح جدا إذا كان الثوب نجس فالماء نجس لا حتى لا يكون مطهر في أحد وما من الآداب شعر مصاب الآخر كما في مرة يعني نجاسة مسألة الثوب طهارة ونجاسة أيضا من نجاسة وطهارة الماء فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه يعني الشك فيه يعني في المستصحب في أحدهما مسبب عن الشك المستصحب الآخر كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا يعني الماء كان طاهرا سابقا فإن النجاسة وطهارة الثوب من آثار الشرعية لطهارة ونجاسة الماء. وأقول هنا بالعبارة التعبير شوي مشكل ليش عن جاء فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية المتعارض يقال أو تحليل غلط ليش؟ لأن المستصحب في أحدهما ما هو؟ نجاسة الثوب وفي الآخر ماذا؟ طهارة الماء ونجاسة الثوب ليست أثر لطهارة الماء وإن طهارة الثوب أثر لطهارة الماء
مفهوم الآخر ترى واضح. التعبير أقول ليس بصحيح. إشكال على التعبير. هو مفهوم شيء يقول. يريد يقول طهارة ونجاة في الثوب مرتبطة بطهارة ونجاة في الماء. هو شيء يقول هذا الشيء. مناسب أن يقول حكم أحدهما من آثار حكم أحد المستصحبين من آثار حكم أحد مولدي التصحاب من آثار المستصحب الآخر لا يقول على أنه نفس المستصحب في أحدهما من آثار الطهارة الآخر. هذا التعبير في شيء من الوجه. على أي حال والأمر شأن وهكما لا يكون كذلك يعني ليس احدهما مستتر عن الاخر كما مثلت الامام فان كان احدهما عذرا للاخرين فجينا الان اول علم راح نتكلم في السبب والمسبب اذا كان احد المستصحبات اثر للمستصحب الاخر السبب والمسبب فقلنا علم للمياه الذي يجري فلا مورد الا للاستصحاب في طرف الشباب يعني في المعصحاب المعصحاب المعي ليه؟ لان قلنا استصحاب طهارة الثوب يوجد طرح استصحاب طهارة الناس بلا مبرر بلا مخصص الا على نحو الدور بخلاف لو قدمنا الاستصحاب السلبي يرفع موضوع المسبب الشك في نجاة الثوب عندما يبحث عن نجاة الثوب فإن الاستصحاب في طرف المسبب في نجاة الثوب إذا أردنا نصف نجاة الثوب موجب لتخصيص خطاب يعتبر اليقين بالشك يوجد تخصيص نحن كم يوجد جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب راح هذا الخطاب منع جنين راح يجوز نقض اليقين بالشك وجواز نقض اليقين بالشك في طرف المسبب ليه؟ بسبب عدم بعدم يعني بسبب عدم تبديل أثر الشرعي لأن أثر الشرعي طهارة الثوب الماء هو طهارة الثوب فإذا ما احتمت طهارة الثوب يعني فطرح طهارة الماء فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المقصود ذات الماء وتفعل لا تفعل الثوب فاستصحاب لذات الثوب بالتالي نقص الماء نقض لليقين بطهارته بطهارته يعني بطهارة الماء لأن هذا طهارة الماء إلى طهارة الثوب فإذا أردت تحكم لذات الثوب يعني ما رجع لذات الاستصحاب يعني قد صار دليل الاستصحاب في جانب المسبب براحتك من دون مبرر من دون مخصص إلا على نحو الثوب لأن قلنا الاستصحاب المسبب إنما يصير مخصص لذات على نحو الثوب الشيء الذي بينا بخلاف استصحاب طهارته يعني طهارة الماء يرفع موضوع الشرك المسبب اصلا لان سبحان طهارة الماء يلبس الماء طاهر وغسل الثوب الماء طاهر فراح يتيقن بان الثوب طاهر شبع من الامن حتى يثبت استصحاب المسببين بخلاف استصحاب طهارة الماء اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاة الثوب بالشك نقض اليقين بنجاة الثوب بالشك ما راح يصير بل باليقين انقض اليقين بالنجاسه فيما راح انقض اليقين بالنجاسه بيقين اليقين بما هو رافع للنجاسه يعني باليقين بغسله بماء رافع للنجاسه يعني بماء طاهر والله غسله احنا رافع للنجاسه وغسله بالماء المغسول كمان بطهارته فشك بعد ما يبقى حتى يبقى موضوع المسبب وللجمله فكل من السبب والمسبب طهارة الماء وهي نجاة الثوب وإن كان مولدا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في السبب بلا محدود ليس بلا محدود لأن طهارة الثوب يرفع موضوع الشك المسببي بخلافه في الثاني الثاني عن الاستصحاب المسببي ففيه محدود التخصيص بلا وجه إلا في نحو المحل المحل والحجور بالشكل الذي بينته فاللازم الاخذ بالاستصحاب السببي لان يرفع فلان الاخذ به مع المبرر ما يكون من المحبوب نعم لو لم يجري هذا انا سيد اثناء الشرع اقول هذا سيد اقول اثناء الشرع يقول بلي مولانا اذا الاستصحاب السببي ما كان يجري السريش ما تعمل فيه في وجود معارض إليه. شلون معارض إليه؟ مثل لو صرفنا الماء اللي بيه السريش دي صرف كان يوجد له أخ يعني ما كان وفي الماء سابقا كان طاهر ثم تنكس احدهما وانا غسلت صوتي باحد هذين الماء وهنا اصحاب طهاره الماء لا يدري لان معارضه اصحاب طهاره في ذلك الماء في مثل هذه الحالة على الصحاب المسابري يقع يصول ويجود الميدان بلا بلا أي حاكم عليه. نعم طبق العبارة. نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه بوجه ما حسنا بوجه لا أحد الوجود وجه من الوجود لا أحد الأسباب لكان له معارض صنع مختلفة بشكل البيت لكان الاستصحاب المسبب جارية للجارية فإنه لا محذور فيه حينئذ إذا استصحاب المسبب مع وجود أركانه أركان استصحاب المسبب شنو هي خرشت لا موجودة وعموم خطابه خطاب الاستصحاب لا تنظر إلى فتشكيش من هذا المسبب فبلا ما نعتبر استصحاب فيه. هذا كل كلام يا أخي إيه إذا كان أحدهما سببي والآخر مسببي وأما إذا لم يكن أحدهما سببي والآخر مسببي مثل من جلس مثل إناء حالتنا السابقة كان إناءان الطهارة ثم عليك بنجاسة واحد فهل يمكن أن أستصحب الطهارة في هذا وأستصحب الطهارة في ذاك؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه يلزم منه المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي لأن إذا استصحبت الطهارة راح يكون كلاهما طاهر وإذا كان كلاهما طاهر إذن سوف اشربهما اشرب هذا واشرب ذاك وهذا مخالفة عملية علما للعلم الاجمالي بنجاسة احد اذا فلا يجوز اجراء كلا الاستصحابين بل يتصاحبان هذا اذا حالتنا السابقة كان الغناءان هو الطهارة أما إلى حالة الصور الأكام هي النجاسة هذا المثال سيكبر عن المثال الثاني ثم علمت بأن أحدهما الطهورين فهل يدري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ لربع حالكم لرب احدكم يقول لا يجري لانه يلزم من جريانهما مخالفة عملية للعلم الاجمالي اقول لك اسكت انت مشتبه مخطئ مخالفة عملية لا تلزم. ليش؟ لأن إذا استصحبت طرح النجاة على طرح النجاة سوف أحكم بما بنجاة فيهما. وإذا احكمت النجاة سوف لا أشربهما بل أضعهما على الرحل أو أريدهما في البالوة. فأين المخالفة العملية؟ عملية لا صارت للعلم الإجمالي. علم الإجمالي يدل على أنه واحد منهما ظاهر أو إلا ظاهر. فالحلم يكون أشرب واحد منه؟ لا. الحلم ببهارة واحد ليس معنى يبي الشرب أحدهما. فإن طهارة الماء لا تقتضي وجوب الشرب وإنما تستدعي جواز الشرب إباحة الشرب. فأنا حينما أستصحب النجاة لا يلزم من ذلك مخالفة عملية للحكم الذي أعلمه بالإجماع. هذا التفت وتبله نقطة مهمة. فاتبع أن جريان الأصلين مرة يلزم من مخالفة عملية للعلم الإجمالي ومرة لا يلزم. إذا الذين كما في الحالة السابقة نجاته الطهارة طهارة وأستصحب الطهارة هل يلزم من مخالفة عملية للعلم الإجمالي؟ لا واحد رأيه. وهذا في مخالفة عملية للقيد النجاة بعدين. ومرة ما يلزم مخالفة عملية كما في الحالة السابقة النجاسة واستصحب نجاسة وانا اعلم بطهارة واحد. اذا استصحب ما يلزم حينئذ مخالفة عملية علم الاجمال. ليش؟ لان الذي يعلم الاجمال وطهارة واحد والحكم بالطهارة ما يكون لي يجب او يحرم. يقول لي يجوز. يعني يجوز تشرب يجوز ما تشرب. يجوز تشرب يجوز ما تشرب. فأنا إذا وضعت الألف وهو ما أشربه هذا ليس في مخالفة إيمان للعلم الإجمالي. إذا في هذا الصورة الثانية مطلوب من يلزم من إجراء الأصل مخالفة عملية. لماذا لم يجري الأصلان؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال الشيخ عين أراء الشيخ الأنصاري المستقبلي قال لا يجري الأصلان هنا لأن أدلة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل صورة مثل هذه الصورة التي بينت. مثل هذه الصورة ما يمكن أدلة الاستصحاب تشملها لنقطة اختص بها.